بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور.
نشكر الإخوة المنظمون نشكر الإخوة المنظمين لهذا المؤتمر السنوي في جامعة المنصورة، وعلى رأسهم مدير الجامعة والأخوين الكريمين الأستاذ الدكتور حسني حمدان والأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد وجميع الأساتذة الذين شاركوا في هذا المؤتمر كرؤساء جلسات ومنظمين ومتعاونين، فجزاكم الله خيرا، كما نشكر كل الذين حضروا في هذا المؤتمر واستمعوا للمحاضرات القيمة التي ألقيت في هذا المؤتمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله علما نافعا ننتفع به جميعا وينتفع به المسلمون إن شاء الله. وفي عودتنا إلى الأرض نعود إلى خليفة الله في الأرض، الإنسان الذي كرمه ربنا عز وجل. هناك اكتشافات مذهلة الآن في الطب والعلوم الطبية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عظمة هذا الدين وقيمة النصوص العلمية المبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لن أطيل عليكم إن شاء الله، لأني أعلم أن في آخر اليوم خلاص يعني سكر الجلوكوز بيهبط، وبالتالي الجميع بيحتاج إلى إعادة التوازن بالأكل ثم النوم. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سأحدثكم عن مكتشف جديد ربما معظمكم لم يسمع به، وهو الاكتشاف المذهل في لبن الأم. فاز الدكتور مارك كريجن أستاذ علم الأحياء الجزيئي في جامعة غرب أستراليا عام 2008 ميلادي باكتشافه المذهل، وهو وجود خلايا جذعية في حليب الأم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن نتعرف عن ما هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي تعتبر طينة الجسد الحية التي ينحت منها الجسم ويرمم نفسه، وهي نوعان: الخلايا الجذعية الجنينية، وهذه الخلايا يمكن أن تؤخذ من المرحلة الأولى بعد تلقيح البويضة وانقسامها إلى قسمين أو أربعة أو 16 خلية. هذه الخلايا الجنينية الأولية يمكن أن تتكاثر الخلية الواحدة وتكون إنسان كامل. وطبعا التوائم المتشابهة هي تطبيق لهذه الخلايا الجذعية. بعد أن كانت خلية واحدة انقسمت إلى خليتين ثم أربعة، ثم قدر الله سبحانه وتعالى خلية من هذه الخلايا الأربعة يأمرها الله سبحانه وتعالى أن تستقل وتكون جميع أجهزة الإنسان القادم الجديد، وهكذا كل الخلايا الباقية. ولذلك ممكن تجد أم تلد طفلين وأربعة أو ثمانية، وآخر شيء وجدنا أن أم هندية نشروا خبرها في الصحف ولدت كام؟ 12 جنين. ده كله من أثار الخلايا الجذعية. في خلايا أخرى اسمها الخلايا الجذعية البالغة التي تتكاثر لتصنع نسيج خاص للجسم. فخلايا الكبد فيه خلايا جذعية، الرئتين فيها خلايا جذعية، الجهاز الهضمي فيه خلايا جذعية، الخلايا الجذعية إيش فائدتها هذه؟ هذه الخلايا الجذعية تكون خلايا جديدة للعضو إذا حصل فيه عطب أو خلل. سخر الله سبحانه وتعالى هذه الخلايا لتعيد ترميمه. الخلايا الجذعية البالغة هذه توجد في الأنسجة التي سبق أن اختصت كالعظام والدم كما قلنا والكبد، وتوجد في الأطفال والبالغين على حد سواء. وهذه الخلايا مهمة لإمداد الأنسجة بالخلايا التي تموت كنتيجة طبيعية لانتهاء عمرها المحدد في النسيج، كما أن عددها قد يقل مع تقدم العمر. وهذه الخلايا ليس لها نفس القدرة على التكاثر الموجود في الخلايا الجنينية، كما قد تحتوي على بعض العيوب نتيجة تعرضها لبعض المؤثرات كالسموم. لذلك يجب علينا أن نهتم بأعضاء جسمنا ولا نعرضها للسموم الداخلية أو الخارجية حتى لا تفقد قدرتها على تجديد ما تلف في أعضائنا. وجد أن الحليب يا إخوة يا كرام لا يمد الرضيع باحتياجه الغذائي اللازم لنمو الطبيعي فحسب، ولكن يحوي بداخله كنز ومفاتيح رئيسة توجه نموه في مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. والغدد الثدييّة في الثدي تأخذ توجيهات من المشيمة، من مشيمة الطفل، لضمان النمو الطبيعي للرضيع. ويقول العلماء وبالتالي الخلايا الجنينية هذه تتحكم في مستقبل الجنين الجيني والمقدر بدقة من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا من قبل الله دي زيادة مني أنا، لأن هم في يعني العلماء الغربيين ده تعبيرهم، تتحكم في مستقبله الجيني المقدر بدقة في خلال السنتين التاليتين، يعني 9 و10، 2009 و2010. اكتشف الاكتشاف الدكتور الاسترالي، قام 2 من علماء من العلماء الهنود هما الدكتور راميش وساتيش، ليس فقط بتأكيد اكتشاف الدكتور مارك بفصل الخلايا الجذعية من حليب الأم، ولكن بتفريقهم الأنواع العديدة من الخلايا الجذعية. فوجدوا فيه خلايا جذعية للإنسولين، وخلايا جذعية للعظام، وخلايا جذعية تكون أي خلل يمكن أن يتعرض له الجنين. وهذا أكد أن هذه الخلايا الجذعية ذات قدرة كلية للتمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا. وجدت هذه الخلايا بكثرة في حليب الأم، لم يكن أحد يعرف عنها شيئا قبل 3 سنوات. هذه الخلايا الجذعية ذات مقدرة كلية كما قلنا على أنها تستطيع أن تنقسم إلى كل أنواع الخلايا المتخصصة، وتعيد برمجة أنواع عديدة من النسيج البشري. كما وجد في حليب الأم أيضا خلايا مناعية توفر للطفل وقاية مهمة في الجهاز الهضمي ضد بعض الفيروسات والبكتيريا الضارة. كيف تحمي هذه، كيف تصل هذه الخلايا إلى جميع أنسجة الجسم؟ الطفل المولود يأخذ حليب أمه، تظل هذه الخلايا حية في الجهاز الهضمي، لا تموت، لا تهضم، ثم تعبر إلى الجهاز الدوري لتصل إلى كل أجهزة الجسم. وكان حقيقة سباق في هذا الموضوع أخونا الدكتور مجاد أبو مجد حينما كتب مقال منذ 10 سنوات، وبين فيه أن هناك مسارات خاصة في أمعاء الجنين يعني تمتص الجزيئات الكبيرة، الجزيئات الكبيرة من البروتينات المعقدة، وتصل إلى الدم من خلال هذه المسارات الخاصة التي سوف تقفل هذه المسارات بعد 2 سنين من عمر الطفل. فالخلايا هذه تمر عبر هذه المسارات وتصل إلى الجهاز الدوري لتصل إلى كل أجهزة الجسم. وجد العلماء أن الخلايا الجذعية تساعد في علاج إصابات العمود الفقري، مرض السكري، مرض الرعاش عند الأطفال خلال السنة الأولى. يمكن أن تعطى هذه الخلايا عن طريق الفم لعلاج أمراض عديدة مثل التسمم الميكروبي لحديث الولادة ولأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض التي تفتك بالأطفال خلال الشهور الأولى. هذه الخلايا الجذعية توجد في اللبأ اللي هو إيه بيسموه هنا السرسوب، اللبأ الأم في خلال الخمسة أيام الأولى من الولادة توجد فيه بكميات كبيرة جدا. قدر الباحثون أن الطفل خلال الخمس أيام الأولى من الرضاعة لتناوله اللبأ يحصل على 5 ملايين من الخلايا الجذعية لكل كيلو جرام من وزنه يوميا. وقد أحصى العلماء عدد الخلايا الجذعية في لبن الأم فوجدوا أن في كل 1 ملي من اللبأ حوالي 50,000 خلية جذعية. ثم بعد 5 أيام اللبن العادي اللي بتربعه الأم من الطفل وجدوا أن العدد يصل من 50 إلى 100 خلية جذعية في كل 1 ملي. يبقى إذن لا مقارنة مطلقا بين حليب الأم ورضاعة الأم والألبان اللي بيضحكوا بيها على الناس ويسموها ألبان صناعية. تم اكتشاف أكثر من نوع من الخلايا الجذعية في حليب الأم، فهناك خلايا جذعية بالغة قادمة من الغدد الثدييّة، خلايا جذعية لها دور فعال في نمو نسيج العضلات والعظام عند الأطفال، كما وجد نوع آخر يسمى الخلايا الجذعية المناعية في ساعة نمو جهاز المناعة عند الأطفال كما قلنا. وجد العلماء في جامعة إلينوي أن الرضاعة تحفز المسارات الجينية لدى الأطفال بعكس الذين يتناولون الحليب الصناعي، وأن لبن الأم يحتوي على مكونات مناعية وقائية حيث تقل إصابة الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم بعدد كبير من الأمراض مقارنة بالذين يرضعون رضاعة صناعية. أجريت دراسة أولية على 25 من الأطفال حديث الولادة مصابين بأمراض عديدة، تناول كل 1 منهم 5 ملي من هذا الحليب حيث احتوى على حوالي 5 مليون إلى 10 ملايين خلية جذعية. كانت نتائج شفاء سريع وبشكل كبير. أجريت الدراسة في مستشفيات كولومبو في الهند، وقد اختلفت مدة العلاج حسب كل حالة مرضية. وأنا الحقيقة وجدت يعني منذ أسبوع كان لي يعني ولد لي حفيد ولم تنفتح رئتيه وأدخلوه في العناية المركزة وجلسوه أسبوع وهم عاملين تنفس صناعي طبعا يدوله أكسجين بالنسبة عالية. تحسن تحسن بطيء، لكن حينما تناول حليب أمه عبر الأنبوب تحسنت حالته بنسبة حوالي 60%، وحينما أرضعته أمه الرضع الأولى تم شفاؤه تماما. سبحان الله العظيم. فبالتالي الحليب الأم لا يمد الطفل كما قلنا باحتياجه الغذائي فقط، ولكن بأكثر من ذلك حيث يقدم له خلايا الأساس متمثلة في الخلايا الجذعية التي تتمايز إلى خلايا عديدة مختلفة تبعا لاحتياج الجسم إليها خصوصا في الأطفال حديث الولادة. وهذه الخلايا تقوم بإصلاح أي خلل طرأ على الجسم، وهذه الخلايا لها تأثير مباشر على القناة الهضمية عند حديث الولادة حيث يحصلوا عليها من خلال الرضاعة، ثم تدخل الدورة الدموية لكل تأثير مباشر على التهابات الجهاز التنفسي. أثبتت الأبحاث من خلايا الجذعية في حليب الأم يمكن أن تتحول إلى خلايا خلائية إلى خلايا وسيطة، خلايا تتمايز إلى خلايا مكونة للدهون ومكونة للغضاريف ومكونة للعظام تحت تأثير خليط من محفزات التمايز المخصوصة. وهذا يعني أن الخلايا الجذعية في حليب الأم مبرمجة لتكون أنواع عديدة من الأنسجة العضوية. لذلك يعتبر حليب الأم مصدر مهم وحيوي وطبيعي للحصول على الخلايا الجذعية التي يمكن استخدامها في علاج كثير من الأمراض المزمنة في المستقبل. تتلقى الغدد الثدييّة للأم توجيهات من المشيمة لتقدم دليل إرشادي لنمو الطفل عبر الخلايا الجذعية في حليب الأم لتؤكد دورها. احفظ هذه العبارة، لتؤكد دورها في تحديد المصير الجنيني الجيني للطفل. هذا دور الأم الجيني، يعني الأم بتنقل وبتعدل وبتشارك في البرمجة الجينية للمولود من خلال الحليب. طيب هل الأب دور أيضا؟ نعم له دور، حتى لا أطيل عليكم الحقيقة لأن الدور طويل، لكن يتلخص هذا الاكتشاف الذي اكتشف في برضه سنتين آخر سنتين في سنة 10 و11، 2010 و2011، اكتشفوا أن نوع جديد من الخلايا المناعية تابع للجهاز المناعي المتخصص للمرأة لها وظائف حفظية لنوع معين من الأجسام الدخيلة على الجسم العائل. تعتبر الخلايا التي تم اكتشافها نوع جديد من الخلايا المتخصصة، مهمتها تخزين المعلومات. يبدأ تعامل جهاز المناعة عند المرأة مع الحويل المنوي والسائل المنوي بنوعين محددين من خلايا جهاز المناعة الفطري، مثل ما يتعامل مع أي جسم غريب، وهما الخلايا الأكولة والخلايا أو الخلايا البلعمية، يعني في جهاز المرأة التناسلي. وتقوم الخلايا الثانية بأخذ علامة تعريفية من الخلايا الأكولة لتوصيلها للجهاز الليمفاوي، وهو الشق الآخر من جهاز المناعة والمعروف بجهاز المناعة المتخصص. يحتوي هذا الجهاز اللي هو جهاز المناعة المتخصص على ما يعرف بالخلايا التائية البائية والخلايا الليمفاوية البائية والخلايا الليمفاوية التائية. الخلايا التائية تقود جهاز المناعة المتخصص وتهيئ فرق انتحارية من هذه الخلايا للقضاء على أي دخيل أفلت من الدفاعات الأولية. ومن المعروف أن هذه الخلايا نوعان، نوع الخلايا التائية المساعدة رقم 1 والخلايا التائية المساعدة رقم 2. المهم أنهم العلماء اكتشفوا نوع ثالث من الخلايا التائية، وهي الخلايا التائية المساعدة رقم 3. هذه الخلايا هي خلايا تحفظ المعلومات فقط، تتلقى المعلومات من تأخذ صورة كاملة على التركيب الجيني للحيوان المنوي والسائل المنوي وتخزنها في ذاكرتها، ثم بعد ذلك تحفظ هذه الخلايا حتى إذا دخل الحيوان المنوي إلى جسم المرأة أو السائل المنوي مرة أخرى لا تعامله كجسم غريب وتقتله. فالمعلومات المسجلة في جهاز المرأة المناعي تبقى لمدة 4 أشهر تقريبا بعد حدوث أي جماع بينها وبين الزوج، ويخدم احتفاظ جسم المرأة بذاكرة جينية للزوج على إحداث استقرار مناعي، حيث أن قبول الحويل المنوي من نفس الرجل لا يتطلب إعادة تعريف لكل جماع. فالمعلومات مسجلة منذ الجماع الأول لهذا الرجل ولمدة 4 أشهر بعد آخر جماع له لهذه المرأة. يظهر الاختلال المناعي عندما يحدث إذا استقبل جسم المرأة حويل وسائل منوي من رجل آخر خلال المدة المذكورة، أو تتكرر العملية برجل ثالث أو أكثر، وهذا يؤدي إلى اختلال مناعي عند المرأة نتيجة وجود معلومات متضاربة تفقد بها المرأة قدراتها المناعية التي أنهكت بمواد مناعية متضاربة لا يمكن التعامل معها في وقت واحد. ويمكن الجزم بأن جهاز المناعة الأنثوي لا يمكنه التعامل مع أكثر من منظومة منوية واحدة يكون لها الحمايات المناعية المتناسقة لتأمين التعامل معها لإنجاح عملية الإخصاب. نخلص من هذا العرض العلمي إلى قضية التحريم من الرضاع. التحريم من الرضاع كانت هذه القضية كثير من العلمانيين وغير المسلمين وغيرهم يتندرون بهذه الآيات كانوا يتندرون ويقول كيف يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ كيف الواحد ما تزوج لا يتزوج من أخته التي رضعت من أمه؟ تعرفون كلكم طبعا النصوص الشرعية يقول ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها دخل عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله أنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرن ما إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني لازم تبقى رضعة مشبعة. إذا ما كانش رضعة مشبعة ووصلت الخلايا الجزعية إلى كل أجهزة الجسم لا يمكن أن يتحقق مبدأ التحريم. وهناك أحاديث طبعا كثيرة وهكذا يكشف العلم يوم بعد يوم ما أخبر به القرآن وما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من حكم التشريع الإسلامي النافع للناس وليكون حجة بالغة على البشر جميعا بأن الإسلام هو دين الله حقا وصدقا وأن الأم والأب يشتركوا في نقل المعلومات الجينية للأطفال الذين رضعوا من أمهاتهم وليسوا أبناء حقيقيين لهذه الأم وهذا الأب. يتحقق قول ربنا سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحاضرة الأخيرة ومثل الختام محاضرة الأستاذ الدكتور أمير صالح الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة بعنوان جديد أبحاث الإعجاز العلمي في الطب النبوي فلا يتفاضل.
أنا السؤال بقى اللي أطرحه لكم بس تكونوا أمناء في الإجابة. لو فضلنا مسلسل تحطم الطائرات يومي على مدار العام يعني 260 في 365 بقى معانا 94,900 قتيل على مدار السنة. السؤال بقى هنا هل إذا كان قدامك طريق آمن عايز تروح تحج عشان نقول راح أوروبا وتعرض عليك إنك تركب طيارة ولا تركب باخرة اختيارك الأول هيكون هو ركوب الطائرة؟ سؤال انا بسأل لا انا عايز اجابة بس واحد ما يقولش الاعمار بيد الله لا انا الاخذ بالاسباب الاجابة لا. اذا كان هناك طريق امن للوصول لهدفي فلما اختار الطريق الخطأ او الطريق الخطر؟ انا بقول للمقدمة 94,400 قتيل نتيجة سقوط طائرة قد تقع طائرة في بنما طائرة في أمريكا طائرة في أوروبا ولكن لو بتموت على خطوط معينة نرجع بقى لحجم الموضوع نقول لا دي الخطوط الجوية البريطانية مثلا هل هتركب الخطوط البريطانية؟ ده لا احنا بنزيقها. طب اذا كان العدد مش 94,400 ده العدد 180,000 قتيل سنوي بس بقى مش مركوب طيارة ده من أخطار الدواء بيموتوا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. كلام ده مش كلامي ده كلام الجمعية الأمريكية الأمريكان سوسايتي أوف إنترنال ميديسين بتقول إن بيموت سنويا 180,000 أمريكي أكثر من اللي ماتوا بأحداث إيه 11 سبتمبر نتيجة أدوية خاطئة نتيجة مضاعفات للأدوية نتيجة سايد إفكت. طب إذا كان عندنا طريق بديل آمن هل هسلك الطريق الخطر؟ ما دام انا بتكلم ايه باحصائيه مش كلام مش بتاعي ده كلام الجمعيه الامريكيه لامراض البطن. طب ليه الكلام ده بقدم ليه انا هذا الكلام؟ عشان يجي احيانا واحد يطلع علينا يجي يقول ايه كلام الطب النبوي الناس اللي بتتكلمنا عليه؟ ربنا بيقول في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ايه الكلام؟ يعني ربنا اللي خلق هذا الإنسان. نعم الأسئلة ممكن في الآخر بعد إذنك، يعني اسمح ويريد نكتب الأسئلة عشان برضو إيه نعرف آخر اليوم بيبقى في بعض الناس تبقى عايزة تبقى إيه متحدثين، يعني كان نفسهم يتحدث بس والله ربنا كتب لهم شيء. بيقول في عجالة: إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العليم الحكيم إيمانا مننا إنه خلق كل شيء في منتهى العلم والحكم، إن له صفات الكمال والجمال أعلى الصفات، زي ما بيقولوا الغرب بيقولوا عنده الأبسوليوت كاركتر، يعني ما فيش الريلاتيف كاركتر، يعني أنت قابل فيه الأقوى منه، ربنا العليم ما فيش أعلم منه، الحكيم ما فيش أحكم منه، ده اللي هو الأبسوليوت كاركتر. طب يعني إيه الكلام اللي بقوله؟ ربنا لما خلق الإنسان في أحسن تقويم أعطاه ضوابط حماية إنه يعيش في أحسن تقويم لغاية ما ينام. بس الإنسان يجي بقى إيه بما كسبت أيدي الناس، يبدأ بقى يدمر في البيئة المحيطة به، يدمر في صحته، يدمر ما يمشيش في تعاليم الله عز وجل. ربنا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ناكل ونشرب ونسرف. كل ما في الأرض حلالا طيبة لا نأكل الحرام الخبيث. بحسب ابن آدم لقيمات كلام سيدنا النبي، لا الواحد هياكل ويتخن وبعدين يرجع يعاني يقول ربنا ابتلاني وربنا، وطبعا الابتلاء موجود مش عايزين ننسي هذا الجزء، ولكن بنقول ان اغلب الابتلاء يأتي بمخالفة الخالق سبحانه وتعالى. الأبحاث الحديثة اللي بتتحدث عن الجديد في الطب النبوي، الناس تقول هو في جديد، النبي عليه الصلاة والسلام ده ما خرج أحد الإخوة يعني للأسف الأسبوع الماضي، يعني مثلا في مسألة الحجامة يقول الحجامة مش هننفي وجودها ولكن إذا قامت بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل حجامة بإيده أبدا؟ ورد في السنة أن النبي حجم إنسان بيده؟ لا، ولكن هو سوء فقه ويبدأ يتحدث في وسيلة إعلام ليضلل الناس، الناس تظن أن هذا الكلام حق. الأبحاث العلمية لابد أن تخضع لمعايير ومقاييس. يعني في ثلاث أبحاث حديثة لسه عاملهم في الكلية بنتكلم فيهم عن أشياء مش محتاجة مننا، دي حاجات بتقاس بمقاييس عيارية، جبنا جهاز اسمه جهاز التوازن الحركي، كلية العلاج الطبيعي معمل للتوازن. جبنا المصلين اللي بيصلوا من سن العاشرة بس بلغوا الآن ما بعد 65 من عمره، وجبنا عينة أخرى 30 واحد آخر بس ما بيصلوش خالص من اللي هم غير المسلمين أو من المسلمين اللي ما بيصلوش من ذنب وقفنا التوازن بتاع كل واحد طبعا إيه مع استثناء واستبعاد اللي عنده إصابات، اللي عنده خلل، اللي جاله سكتات دماغية قبل كده، اللي عنده أزمات قلبية، اللي أجرى جراحات، عشان يبقى عندنا عينة إيه؟ مثال عيارية. فوجدنا أشياء في منتهى العدل. اللي بيصلي من صغره الحفاظ على التوازن. عندنا التوازن نوعين، توازن ساكن زي ما انا واقف كده قدامكم، وفي بقى ايه التوازن الحركي ان انا اقدر اظبط مشيتي وانا ماشي اثناء الحركه. فوجدنا اللي بيتحرك بيصلي حركات الصلاه من طفولته عنده اعلى درجات التوازن واقل الناس سقوطا. في مشكله بتواجه كبار السن يسموها السقوط في الكبر، يعني لما يكبر يقول لك اتزحلق وقع كسر عظمة الفخذ عملوا له عملية مات، دي بتبقى من أسباب الوفاة. فوجدوا إن الناس اللي بتصلي من صغرها هؤلاء الناس ما بيحصلش عندهم السقوط والتوازن عندهم بيكون أحسن. ده بحث حديث ولسه إن شاء الله هننشره قريبا بإذن الله تعالى. بحث آخر كلمة 12 اللي هو بيتحدث عن الإعجاب لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خلايا المخ نتيجة التفاعلات الكيماوية اللي بتتم في المخ بيحصل تيار كهربائي، ده اللي احنا بنقيسه بالايه؟ مقاييس الكهرباء، العلاج الالماني يقول عايزين نعمل رسم مخ بيطلع لنا موجات الفا وثيتا وبيتا ودلتا.
الفا وثيتا بتطلع لينا كلنا اثناء الهدوء والاسترخاء والصلاه والتسبيح والصدقه، نلاقي الالفا وثيتا دي عندنا كويس. اثناء العنف والغضب والشده والقسوه والشتيمه والضرب والاذيه والحرب والمناظر، نلاقي البيتا والدلتا موجات طالعه بشكل ثاني. الانسان المتوازن اللي يعرف امتى يغضب وغضبه يكون محدود. فوجد ان الصلاه، الناس اللي بتصلي تقصد الصلاه كما كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الصلاه اللي بيفعلها الرسول؟ ان الواحد يتدبر ما يقول، وانه يعطي كل حركه حتى ايه اللي لما الواحد بيجي يقول مثلا فركع حتى ايه؟ لازم، ويرفع حتى، يبقى لازم الموضوع ان الواحد يعطي حركه الجسم والعقل. لذلك في الصلاه وجد ان الخلايا الالفا والسيتا او الموجات الالفا والسيتا بتزيد. فوجدوا ان زياده هذه الموجات في المخ بتثبت من عمل موجات البيتا والدلتا اللي هم اساسا يدفعوا الانسان لعمل الغلط. فاللي بيداوم على الصلاه بس كما كان يفعلها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد يقول والله بصلي وبقعد غلط وبعمل كذا، لا، انت ما تصليش الصلاه. ان الواحد لو صلى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الامر النبوي لهذه الامه صلوا كما رايتموني اصلي صلى الله عليه وسلم، ده شرط. طب لما يجي واحد يقول ولا ذكر الله اكبر، وجدوا ان كثره الذكر بتخلي مستوى الالفا والثيتا اعلى مستوى كهرباء المخ. لذلك هي العباده الوحيده اللي ربنا كتب قال فيها ايه؟ كثيرا. والذاكرين الله ايه؟ كثيرا. اللي عايز فينا يحس ان هو فعلا بالاطمئنان وعنده اي مشكله، يعني 90% من الامراض اللي بتظهر الان يسموها ايه؟ سايكوسوماتيك ديس اوردرز، يعني امراض نفس جسديه. يقول لك ده القلق اللي وقع الشعر عندي ايه؟ ان انا بمر بقلق، ثانويه عامه وامتحانات، امتحانات شفوي، عندي مشكله. كل السايكوسوماتيك هو اللي عامل المصايب، عامل الاوتو اميون. جه بقى في الكرونز، عمل لي في القولون سموه كرونز في العين، عمل لي كذا، بهتت، مش عارف ايه، كلها امراض مناعيه. وجدوا ان السبب الرئيسي ان موجات الالفا والثيتا بتكون اقل ما تكون، فتضغى موجات اخرى تسمى البيتا والايه؟ والدلتا. البيتا والدلتا لما تزيد تبدا تدي اشارات للجسم. هذه الاشارات الخاصه مش نقول خاطئه، بس نقول اشارات محفزه مغضبه. كل ما الانسان يقعد يكبت غضبه ويستنى ويكبت نفسه وبيعاني من مشاكل نفسيه تترجم في مرض منامل الجسم. لذلك كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحنا بها يا بلاد. منظومة متكاملة، منظومة ايه؟ منظومة العلم والدين. ربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. الابحاث الجديدة اللي طالعة ان شاء الله تشوفوها يعني في مجلة الاعجاز قريبا، هنشوف الادوية النبوية. يعني احنا لو جينا بصينا اي دواء الان كنا بنتداوله منذ 10 سنوات 15 سنة في الطب، معروف كده لستة ادوية كل سنة ينزلوا ما يعرف بايه الادوية التي منعت لعام 2003، اللي اتمنعت 2005، اللي اتمنعت 2009. اشهر الادوية اللي اتمنع لسه الاول الاونة اللي فاتت اغلب دكاترة العظام يعرفوها، دواء كان اسمه فايروس. ده نفس عائلة السليبريكس، مضاد للروماتيزم، ضد للالتهاب. الدواء ده منعوه ايه؟ بعد 17 سنة تداول، لأن ثبت في هذا الدواء انه بيجيب سكتات دماغية وجلطات في القلب. نقول في في الأدوية النبوية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها لا نجد ليها، مع انها من الف اكثر من 1400 سنة ما نلاقيش حاجة اسمها ايه اعراض جانبية. لايه؟ لان الذي وصف هو الذي خلق. النبي عليه الصلاة والسلام طوال فترة قبل البعثة، بعثة في السن كام؟ 40 سنة. لم يثبت عن النبي ان تحدث في امور الطب قبل 40 سنة في عمره. يعني 40 سنة كل ما كان يتحدث، كل ما ورد عليه قبل سن 40 كان يتحدث عن امور تتعلق بالحياة وخصائص كمالية في شخصية الانسان، وهي الصدق والامانة فقط. يعني ما وردش خلال 40 سنة قال ايه اشربوا كذا، خذوا العسل كذا، طول 40 سنة. ليه؟ لان الذي وصف له هذه الادوية الله سبحانه وتعالى بوحي يوحى. يعني ده دليل عقل. الناس يقول لك انت عشان تكون شخصيتك لازم تتكون قبل 40 سنة، يعني عشان تشوف انت بقى تقدر تتفرع في ايه وتتخصص في ايه تكون قبل 40. قبل 40 ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد في الطب والتطبب ابدا.
يبقى واحد.
يبقى ما جاء به بعد البعثة هو من الله عز وجل. يعني انا هسيب الموضوع للاسئلة، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.
بدون دخول في تفاصيل، احنا هنتكلم النهاردة عن الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الآية التالية ليها ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بهذه الآية بيتحدى الله سبحانه وتعالى زي ما بدأت الآية الناس. الناس ممكن يكونوا يعني مؤمن وكافر، عالم وجاهل وهكذا، انما الخطاب هذا الخطاب موجه اساسا للعلماء. هذا الخطاب موجه اساسا للعلماء اللي هو تحدى الله به سبحانه وتعالى العلماء في كل عصر ان يخلقوا ذبابا. وكما سوف نرى يعني هناخد فكرة عن هذا الذباب. طبعا خلق الذباب شيء معجز ولا يستطيع بشر ان يخلقه، فخفف الله سبحانه وتعالى الطلب فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. حتى الذباب لو سلب من الإنسان شيء، السلب اللي هو زي النهب مثلا أو السرقة، حتى الذباب لو أخذ من الإنسان شيء لا يستطيع الإنسان أن يسترد هذا الشيء أو يستنقذ هذا الشيء من الذباب. المفسرون فسروا الآية على أنها يا أيها الناس أي أهل مكة. طبعا حديثا احنا يعني نعلم ان القرآن موجه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فهذا الخطاب موجه للعالمين. يعني هذا الخطاب موجه للعالمين، انما في ساعة نزول الوحي كان الموجودين اهل مكة، فطبعا يسري على اهل مكة ويسري فيما بعد العصر النبوة. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهو إن الذين تعبدون يعني من دون الله أي غيرهم وهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا، والذباب هو اسم جنس وواحدة هي ذبابة يقع على مذكر المؤنث، ولو اجتمعوا له لخلق الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخين به لا يستنقذوه لا يستردوه منه لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء الله تعالى؟ هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل ضعف الطالب والمطلوب. لو تناولنا هذه الآية في العصر الحديث ماذا سنجد؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لو شفنا الآية هنجد ان الآية هنا احنا دايما نقول بنقرأ القرآن، لكن هذه الآية بتحسنا على اننا نسمع القرآن، مش مجرد ان احنا نقرأ فقط، لابد نقرأ بتمعن، وبالدرجة ان احنا نسمع الآية نفسها كمان، مش مجرد ان احنا نقرأها فقط. ضرب مثل فاستمعوا له، هذا مثل للتحدي، يعني هذا مثل للتحدي
بين الله سبحانه وتعالى وبين كل الناس. إن الذين تدعون من دون الله، في التفسير قالوا أهل مكة، لكن إحنا بنقول بقى الذين تدعون من دون الله ليسوا أهل مكة فقط، ولكن كل العلماء في العالم، كل العلماء في العالم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا، لأن عملية خلق الذباب عملية صعبة جدا، برغم أن الذباب له أربع أطوار، بيضة ويرقة اللي هي يرقة اللي هي الدودة، وبعدين بتدخل الدودة في حاجة شرناء اسمها العذراء، وبعدين بتخرج حشرة كاملة الذباب اللي احنا بنراها حوالينا. ولو اجتمعوا له، تعني ايه؟ احنا كناس علميين في التخصصات المختلفة، لما نيجي نعمل بحث علمي متميز بنقول نكون فريق عمل، سواء في العلوم سواء في الطب سواء في الهندسة، ففريق العمل ده بيشمل تخصصات مختلفة لكي ينتج البحث جيد. ربنا سبحانه وتعالى بيدي هذا التصريح وبيقول لهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتى لو عملوا فريق عمل في التخصصات، واحد مثلا تخصص علوم، واحد تخصص طب، واحد تخصص هندسة، واحد تخصص مثلا دقيق زي البيولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية أو غيرها، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. كلمة ولو اجتمعوا هنا دي اللي احنا بنستخدمها حاليا في الفرق البحثية، فحتى لو كونتوا فريق بحثي لن تستطيعوا أن تخلقوا هذا الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، اللي هو الطالب اللي هو الإنسان، والمطلوب اللي هو المعبود اللي بيعبده. لما نيجي نشوف ايه هو الذباب، الذباب في العالم حوالي 64,000 نوع، وبرغم ان هم 64,000 نوع وكل نوع مكون من اربع اطوار، يعني هندخل هنا في عدد كبير جدا، لم يستطيع اي انسان ان يخلق خلية واحدة، يعني الى الان لم يستطع اي عالم في العالم يقول ان انا خلقت خلية واحدة من ذبابة، مش مجرد ذباب فقط. لما نقرا الآية نشوف التحدي هنا كمان، نشوف ايه، لن يخلقوا ذبابا، وكلمة ذباب هنا مفتوحة غير معرفة، على أساس إن الذباب ده فيه بيضة وفيه يرقة وفيه عذراء وفيه حشرة كاملة وفيه خلايا مختلفة، فيه جميع الأجهزة اللي توجد في جسم الإنسان، كل الأجهزة اللي موجودة في جسم الإنسان موجودة في الذباب، إذا كان جهاز دوري ولا جهاز هضمي ولا جهاز عصبي. بالعكس ده الجهاز العصبي في الذباب بيقدر في حالات يتفوق على بعض الخواص في الإنسان، يعني الشم في الإنسان، حاسة الشم في الإنسان، أقصى حاجة في الشم الإنسان ممكن يشم مثلا على بعد 30 متر. لا احنا قاعدين في القاعة كده والناس دخلت بره واحنا ريحتنا زكية طيبة، يجوا يقول ايه الريحة الجميلة دي، بمجرد ما يقعد معنا ينسى هذه الرائحة أو العكس. الذباب ليس عنده فقد الذاكرة في الحتة دي، الذباب يتتبع الرائحة من على بعد 5 كيلومتر، يعني لو في جثة مرمية في مكان بتقدر الذبابة اللي هي الذباب المقابر أو الذباب الأزرق يشم ريحة الجثة من على بعد 5 كيلومتر. طبعا هنشوف احنا الكلام ده ازاي قدرنا نثبته، يعني القوة اللي موجودة في قوة الشم دي ايه هي اللي موجودة للذباب كده، لان الانسان عنده خاصية بيدرسوها كده في كلية الطب، يقولوا ايه بالانجليزي كده، يقولوا adaptation sensation، يعني التعود على الحاسة، زي ما احنا مثلا واحد لسه صغير ووالده جاب له ساعة، اول ما يلبس الساعة كده يحس ان في حاجة تقيلة في ايده، او ولد خطب او بنت مخطوبة تحس ان في الدبلة حاجة جديدة تقيلة تحس بيها وهكذا، او نظارة او شيء، فبيتعود بهنا بمرور الوقت ممكن يكون لابس النظارة ويقعد يدور عليه، او لابس الساعة ويدور عليه، ده التعود على الحس. الذباب ليس عندها هذه الخاصية، يظل يتتبع الحسة، يظل يشم ريحة الجثة مجرد ما يلقطها غاز النيتروجين، ويتتبع في مساره، يفضل ينطلق لمسافة 5 كيلومتر إلى أن يصل إلى مصدر الرائحة أو الجثة، حتى لو هي مدفونة في الرمل أو مدفونة في التراب على بعد 30 سنتي من سطح الأرض ممكن يشم هذه الرائحة. لما نيجي نشوف بعد كده كيف ينجذب الذباب الى الطعام والى اماكن وضع البيض. دايما الذباب هنا في نوعين، في نوع بيمتص الدم، ذباب يمص الدماء، احنا عارفينه كلنا واحنا صغيرين، يقولوا ذبابه التسيت سي، ذبابة السيتي اللي هي في أفريقيا دي بتمص الدم وبتنقل أمراض لمرض النوم للإنسان. وفي ذباب في مصر برضو بيشم بيمص الدم اسمه ذباب الرمل بيصيب الإنسان بمرض يسمى الليشمانيا. وفي ذباب بيمص الدم برضو في مصر اسمها ذباب الخيل قد النحلة كده، يعني لو في حيوان مربوط في الغيط أو في الحقل والذبابة دي تمر من جنبه يقعد يتنطط ويرفص ويبقى عايز يقطع الحبل. الذبابة الخيل دي تقريبا حجم النحلة والفم بتاعها زي الربع، فدي مجرد ما تيجي على الحيوان وتغرز أجزاء الفم في جسمه الحيوان بيحس بألم، عشان كده أول ما يسمع الزنة بتاعتها يبتدي يتنطط ويخاف. علشان نوصل إزاي الذباب بيشم الرائحة وإزاي بينجذب إلى الإنسان، لابد إن إحنا نعرف الحواس الخمسة اللي موجودة على الذباب. كما موجودة على الإنسان حواس خمسة، موجودة على الذباب الحواس الخمسة. يستطيع إن هو يتذوق، يستطيع إن هو يحس، يلمس، حاسة اللمس، حاسة التذوق، حاسة الشم، حاسة الرؤية، حاسة السمع. الحواس الخمسة موجودين في الذباب. يعني لكي نتعرف عليهم بدأنا نجيب الذباب ده ونصوره بقى أو نحطه تحت الميكروسكوب يسمى الميكروسكوب الإلكتروني، على أساس إن أنا أعرف إيه الحاجات اللي موجودة في الجهاز العصبي بتاعه اللي بتمكنهم من الوصول إلى الطعام أو الشراب أو الوصول إلى الدم في الإنسان أو الحيوان. الذباب بيستخدم في حاجات كتير جدا. أول حاجة إن أنا دلوقتي حديثا بنستخدمه في الكشف عن الجريمة، يعني ممكن لو في جريمة قتل تمت في مكان ممكن عن طريق الذباب ان انا اوصل للقاتل او اوصل للمقتول. يعني لو في جريمة قتل تمت وفي جثة مرمية وبعدين جم المجرمين خدوا الجثة وجريوا يخبوها وبعدين في دودة واحدة مرمية على الارض، لو انا اخدت الدودة دي وعن طريق ان انا اطلع الجهاز الهضمي بتاعها واكشف عن الدي ان ايه اللي جواه ممكن اعرف مين اللي كان مرمي هنا، ممكن اعرف عمر الجثه نفسها عن طريق دوره حياتها، هل هي سريعه او بطيئه عن طريق الايه الذباب. يستخدم الذباب برضو في انتاج مضادات حيويه من الفطريات والبكتيريا اللي هي تعيش طبعا على سطح. ودي نشوفها احنا ببساطه جدا. لو احنا شفنا ذباب في قريه او اطفال في قريه، بنجد الاطفال دول بيجروا في الشارع وعلى الترعه وفي وسط الحيوانات وكده، تجد الطفل ده ماسك مثلا اكل بياكله سندوتش ولا لقمه وعليها حاجه، بص تلاقي الذباب واقف عليها وبياكل الطفل هذا الكلام ولا يصاب بالامراض. بينما جيت انا طفل تاني وغير معرض للذباب، متربي بقى محافظ عليه قوي ما يخرجش، الدبان ما بيقربوش، ومجرد ما يروح المدرسه اول مره في الحضانه مثلا لو وقفت عليه دبانه تبص تلاقي الطفل حرارته ارتفعت وجات له مثلا ديستاريا او جاله تيفود. دليل على ان الذباب عليه مضادات حيويه لما بيقف على الانسان بيقدر ان هو على الاكل بتاعه او على الفم او الكلام ده بيقدر ان هو ياخدها في صوره مراعات مخففه. وده اصدق حاجه على الحكايه دي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه. ايه بقى بقيه الحديث؟ فان في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء. ودي قصة تانية طبعا بحث اتعمل كامل عشان الوقت بس ما نقول. يستخدم الذباب برضو في انتاج ادوية مضادة لبعض انواع مرض السرطان. يعني احنا عملنا البحث ده فعلا وقدنا معه في الاورام جامعة القاهرة على ذبابة اسمها ذبابة اللحم كبيرة كده، وقدرنا ناخد الذباب ونستخلص منه مركب بيعالج سرطان الثدي. حاجات كتيرة جدا. احدث حاجة استخدم الذباب الازرق في علاج مرض القدم السكري. يعني الانسان لما بيصاب مرضى السكر ربنا يشفيهم ساعات يحصل جرح في القدم، لما بيحصل جرح ممكن يتلوث هذا الجرح ويحصل عمق للجرح ممكن يوصل 2-3 سم تحت الجلد بعمق، يعني ممكن حطينا فتيله الفتيل ده كان طولها حوالي 3 متر دخلت في القدم واتلفت لجوه. قدرنا ان احنا نجيب الذباب الازرق اليرقات بتاعته ونربيها ونحطها على الجرح ده ونربطها لمده 6 ايام. بعد الست ايام بيقوم المريض يشفى ويرجع لون الجلد طبيعي ما فيهوش اي تلوث. ده طبعا القدم السكري وهكذا. كان زمان حتى في كليه الطب جامعه القاهره القصر العيني في الخمسينات كده كانوا يدرسوا استخدام الذباب الازرق في علاج مرض العنه عند الرجال. كان بيفرز مادة اسمها كارسيدين. المادة دي بتقوي الرجال يعني جنسيا يعني. فكان بيستخدم الذباب وكانوا بيدرسوا كلية الطب هذا الكلام. نشوف الذبابة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو شفنا ذبابة هنا دي طبعا تجربة عملناها على حيوان مش على إنسان طبعا, وكشفنا الحيوان وشفنا المجرد في اليوم الثالث بالضبط عند ما تبدأ ريحة الحيوان تظهر جات الذبابة وحطت البيض البيض بتاعها وحطته في وسط الفار ده أو الأرنب, وبدأت هنا الجثث وبدأت اليرقات اللي هو الدود ده يتغذى على الايه يتغذى على الجثة. لما نجد هنا الحكاية دي بنجد الدودة هنا بتعمل ثلاث حاجات, بتعمل ثلاث حاجات. اول حاجة ان هي بتتغذى على الجثة هنا. لو احنا شفنا الجثة بتتغذى على الجثة وما بتتغذى بتاخد الاكل اللي هي خدته من الجثة ده وتهضمه وتحوله لمضادات حيوية. فاحنا طبعا ما ينفعش نعمل التجربة على حيوان ميت, فبدأنا نعمل التجربة على ايه انسان صاحي عنده ايه عنده اللي هو المرض القدم السكري, ووجدنا ان فعلا الذبابة دي بتبدأ تعالج هذا القدم. التقنية دي او التكنولوجيا دي موجودة دلوقتي يعني امريكا مثلا فيها حوالي 200 مركز لعلاج القدم السكري بالذباب, المانيا فيها 90 مركز, اسرائيل فيها 3 مراكز. لما نيجي في مصر هنا يعني احنا عملنا التجارب للاسف اللي رضيوا يتعمل عليهم التجارب مش مصريين, كانوا عرب من اليمن. كان الراجل جاي رجله خلاص هتتقطع, الجراح قال خلاص رجله هتتقطع, فجاء على الطريق اللي طبعا يعني كان عارفني هو استاذ في طب القصر العيني, فجاء عارف ان في بحث اتنشر على الحكايه دي, فقال لي ممكن نعمل التجربه اللي بتتعمل في اي حته في الدقه. قلت له نعملها, فعملنا التجربه وجبنا اليرقات الذباب وحطيناها على الجرح ورفيناها بالشاش بطريقه معينه وتعقيم وكده. بعد 6 ايام وجدنا ان المريض خف ومشي على رجليه. طبعا لما نيجي نتكلم بقى مع حد مصري يقول لا ده انا ايه القرف ده, انتوا ازاي دوده تمشي عليا والكلام كده. انما طبعا الثقافه دي لازم تتغير, لان التجربه دي لما اتعملت الجراح عايز له مثلا 5000 جنيه عشان يقطع رجل, يعني هيقطع رجله وياخد فلوس. لما احنا هنعمل التجربه بالذباب رجله هتخف والتجربه دي مش هتتكلف 300 جنيه مع الفارق ان ده رجله اتقطعت وده رجله سليمه. ازاي هي بقى بتقدر تعمل الحكايه دي؟ اليرقه بتبقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جلد انسان, طبعا ده فيلم تعليمي يعني, جلد انسان وفي الانسجه الميته دي وفيها البكتيريا اسمها ستافيلوكوكس. بتيجي اليرقه كده بتمشي على الجلد اللي هو الانسان, طبعا في جلد حي وفي جلد ميت, هي ما تقربش للجلد الحي خالص, وتيجي على الجلد الميت بتفرز ماده كده من بقها انزيمات. الانزيمات دي بتيجي هنا تدوب الجلد الميت وفي نفس الوقت البكتيريا اللي فيه وتمتصها, وتمتص الايه كل الانسجه الميته تمتصها, وبتعمل زي ما قلنا 3 حاجات. اول حاجه ان هي بتاكل النسيج الميت. نمره 2 ان هي نتيجه الاكل ده بتفرز مضادات حيويه تعقم الجرح. ثالث حاجه ان الجرح لما بتاكل النسيج الميت اللي في القدم بتبدا الايه النسيج الحي زي ما احنا شايفين كده اللي هو ده النسيج الحي اللي هو اللون الاحمر ده يظهر على الايه سطح الجلد. لما نيجي نشوف هنا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, كيف ان الذبابه بتسرق او تسلب؟ لما نيجي نشوف هنا الحكايه دي لو احنا جبنا الذبابه كده وده اللي هو يعني ده عباره عن خشبه واقفه عليها وحطينا عليها حته سكر هنا, فاللي بيحصل ان الذبابه هنا ده الفم بتاع الذبابه مستخبي جوه كده, بتيجي هنا عشان تاخد الحاجه زي الايه عارفين القطه لما بتسرق حاجه وتجري, هي بتطلع الفم بتاعها كده اهي بتنشن على الايه الجزء اللي هي هتخطفه, بتنشن على الجزء اللي تفضل تعمل زي اللي بينشن كده الفم بتاعها كده, وتفضل هنا الجزء هنا اللي هتاكله وتفضل معلقه الفم تك 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 روح لا ايه خطه كده تروح واخداها وتطير بعد كده. وطبعا هنا اللي بينظف بعد كده نفسه الذباب بيحك رجليه ببعض, والعرب بيقولوا عليه القداح, يعني العرب يسموا الذباب القداح لانه بايه بيحك رجليه بعضها كده كانه بايه بيقدحها ببعضها. الفكره دي انها كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما بيتهم ويقول افتراء يعني هو الف القران, فكيف ان هو يقدر يصف هذه الظواهر ويقول لن يخلقوا ذبابا ويقدر يقول كل الايه الدلائل العلميه اللي هي ايه بنشوفها دي. دي الخلايا اللي هي بتحس بيها بتقدر تستقبل بيها ريحه الجثه من مسافات, او تستقبل ريحه الانسان لو كانت بتمص الدم من حوالي نص كيلومتر, يعني بتقدر تمص دم الانسان من نص كيلومتر بتشم ريحه. دي الذبابه اللي هي بتاعتنا بالذبابه المنزليه, هنا دي مقدمه الفم بتاعها عباره عن قنوات صغيره, والقنوات دي بتؤدي الى انابيب, واللي هنا كل قناه دي بيحفها من ناحيتين الشكل ده. لو انت بصيت للشكل ده هتلاقي دي شكل الايه شكل درس الانسان, يعني لو دي عباره عن دروس, لو بصيت دي كانها درس, والجدر دي عباره عن الاف من التركيبات دي موجوده على حافتين القناه, بحيث هي بتاخد حته سكر تفرز عليها ماده اللي بتدوبها ودي تروح طحناها او واخدها بين القنوات, وبالتالي كل قناه بتاخد جزء من السكر. هل يستطيع الانسان ان يسترد الاف القنوات دي يطلع حته السكر؟ حته السكر بيبقى في كيمياء بيقولوا تركيبها سكر ثنائي بيتحول لجلوكوز جوه الايه الذباب, وبالتالي لا يستطيع الانسان ان يحولها مره ثانيه. لو احنا شفنا الذباب اللي بيمص الدم هنجد هنا عباره عن خرطوم, وده عباره عن فكوك هنا, ودي بيسموها ملامس فكيه اللي هي اللي بتحس بايه بالتذوق. دي الخلايا اللي بتحس عشان الوقت بقى مختصر, ونيجي نشوف بقى هنا بعد كده الخلايا بتاعت مص الدم ده. لو انا شفت الفم اللي بيمص الدم حاجد بالظبط ادوات جراحه بمنتهى الدقه, كان الذباب هيعمل عمليه جراحيه للانسان. الذباب هيعمل عمليه جراحيه للانسان. ادي فم الذباب الثقب بالماس, عباره عن فكوك هنا فوق وتحت دول زي بعض, وبرده الخنجرين دول زي بعض, ودي زي ملعقه وده زي الخرطوم. لو احنا شفنا التركيبه دي بنجد مسننه زي المنشار, فاول ما بيقف على الانسان بيبدا يحك في الجلد, او قبل ما يعمل الشغله دي بيفرز ماده مخدره بالظبط بيدخلته اوضه العمليات تخدير, وبعدين فتح الجلد, وبعد ما يفتح الجلد يوصل للوريد, يوسع الوريد بدقه عمليه بتاخد بالظبط دقيقتين او دقيقتان, مجرد ان هو يتخدر ويفتح الجلد ويوصل للوريد ويوسعه يفرز ماده تمنع تجلط الدم, لان الدم لو اتجلط هيسد الخرطوم, وبعدين ينزل الخرطوم يروح شافط الدم ويبدا ياخد الدم بمكوناته اللي احنا عارفينها في الانسان. يقول لك ده منتج طبيعي في الانسان, انما الذباب بياخده كمنتج اولي, يحول الدم ده لمركبات زي حاجه بيسموها مركبات بسيطه بدل مركبات احماض امينيه وجليسرين وجلوكوز. لما نكبر الحكايه دي بنجد ادي المنشار اهو, ده مسنن طبعا, الصور دي مكبره 20 او مكبره هنا 1000 مره بالميكروسكوب الالكتروني. ده المسنن اهو اللي بيقدر ايه تخترق بيه, ودي اللي هي الملعقه اللي هي بتدخل الوريد وتحس الطعم كمان, تقدر تحس ان دم انسان ولا دم حيوان وتبدا تستنشقه بعد كده, ودي اللي هي الملامس اللي بتحس بايه بدرجه حراره الوريد قبل ما ينزل, يعني هو واقف على الست تحس ان الوريد في المنطقه دي تبدا بعد كده تخضر وتنزل كده. دي الملعقه اللي بتوسع بيها وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان, تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن, للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور تبني للعلم.